السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نستكمل هذه الحلقات في هذا البرنامج قواعد قرآنية، وكنا نتحدث عن من ينتفع بالقرآن ومن يجني ثمرات القرآن، وما هي الأسباب التي نستطيع من خلالها أن ننتفع بهذا الكتاب وأن نجني ثمراته. ومن أهم هذه الأسباب الإيمان الصادق بالله عز وجل، أن نحقق الإيمان الصادق. الإيمان هو أهم أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم، ومن لوازم هذا الإيمان التقوى والخشوع لله رب العالمين، وأن نحقق حقيقة الإيمان التي تتمثل في الصدق، التصديق التام والانقياد التام. لأن حقيقة الإيمان كما لخصها العلماء هي التصديق التام بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والانقياد التام لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب. تصديق تام وانقياد تام، ويتبع هذا الإيمان خشوع القلب وخشوع الجوارح لله عز وجل، الإخبات والطمأنينة، التوكل على الله عز وجل والرضا بأحكامه. كل هذا من توابع الإيمان. فالله عز وجل يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كأن الله عز وجل يطالبهم بلوازم الإيمان. أنتم آمنتم، فمن لوازم هذا الإيمان الخشوع. الخشوع يعني إيه؟ يعني سكون القلب وطمأنينته لأحكام الله عز وجل ورضاه بها، وانكساره لله عز وجل ورضاه بأحكام الله عز وجل وقبوله لها. فهذا هو خشوع القلب المطلوب قبل خشوع الجوارح لله رب العالمين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، الذين لم يأخذوا الأمر بجد ولا بخشوع ولا باهتمام، فكان من أمرهم ما تعرفونه من الانحراف في العقيدة والانحراف في السلوك والعمل والبعد عما أنزل الله عز وجل والإعراض عنه. الخشوع من مكملات الإيمان ومن لوازم الإيمان المطلوبة بقوة لتدبر القرآن وفهم القرآن. من أهم الأسباب التي تعين على التدبر الخشوع. طبعا القرآن يعني لا ننتفع به إلا بالتدبر، والقرآن لم ينزل لمجرد أن نتبرك به. التبرك بالقرآن شيء طيب، لكن لم ينزل القرآن لمجرد أن نتبرك بتلاوته أو مجرد أن نتلوه ونقرأه دون أن نفهمه وننتفع به، أو أن يقرأ على الموتى دون الأحياء. لم ينزل لهذا، وإنما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. المقصد الأساس من إنزال القرآن التدبر، والتدبر ليس مقصدا في ذاته، وإنما التدبر لأجل العمل. يعني ما الفائدة أن تفهم، أن تقرأ وتفهم ثم لا تعمل؟ إنما المفروض تقرأ وتفهم ثم تنفذ. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا تدبروا تذكروا يعني اتعظوا وإذا اطاعوا عملوا. فمن أهم ما يعين على التدبر الخشوع، قراءة القرآن بغير خشوع بغير سكون للقلب وطمأنينة لا تحدث التدبر الكافي. حديث عجيب جدا للنبي صلى الله عليه وسلم يرويه أبو الدرداء، رواه الترمذي وحسنه، عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فشخص ببصره إلى السماء، رفع بصره كده إلى السماء نظر فيه، ثم قال: هذا أوان يختلس العلم فيه من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. هو ده الأوان. وخد بالك الزمن ده امتى بيتكلم؟ امتى؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في أواخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يستشرف ما يكون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا أوانه. يقول أنا شايف أهو دلوقتي أستطلع الزمان، جاي الزمان اللي هو يختلس فيه العلم من الناس. هذا أوانه، يختلس العلم فيه من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فأحد الصحابة اسمه زياد ابن لبيد الأنصاري قال: وكيف يختلس العلم ونحن نقرأ القرآن؟ كيف يختلس العلم ونحن نقرأ القرآن؟ فلا نقرأنه ولا نقرئنه نساءنا وأبناءنا. يا رسول الله كيف يختلس العلم؟ إزاي العلم يتسحب مننا ونحن نقرأ القرآن ونحفظ القرآن؟ فوالله لا نقرئنه نساءنا وأبناءنا، لا نقرأنه ولا نقرئنه نساءنا وأبناءنا، نحفظ القرآن ونحفظه لنساءنا وأبناءنا، كيف يختلس العلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، كنت فاكرك من أفقه أهل المدينة، ولكن كأنك بهذا خيبت ظني الآن في بهذه الإجابة. قال: هؤلاء اليهود والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل، فماذا تغني عنهم؟ قال له: ما قدامك هم اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، ماذا أغنت عنهم؟ كيف حالهم وكيف سلوكهم؟ كيف انحرافهم عن دين ربهم وهم عندهم التوراة والإنجيل لم تذهب؟ فإذا العبرة ليست في التلاوة، ليست في حفظ القرآن، ليست في إقامة حروفه، ليست في أن يحفظه الآلاف والملايين من أبناء المسلمين ممن نعجب لهم في سن السابعة والعاشرة ما شاء الله ويحفظ القرآن عن ظهر قلب. طب وبعدين؟ وبعدين زودنا نسخة أو نسختين من القرآن، نسخة بشرية، القرآن محفوظ موجود، هل يوجد من يعمل بهذا القرآن؟ من يتحرك بهذا القرآن؟ من يخرج تعاليم القرآن في صورة حياة، في صورة واقع، في صورة حركة، في صورة جهد بشري؟ هذا هو المطلوب. ففي هذا الحديث أن جبير بن نفير راوي الحديث قال: فلقيت عبادة ابن الصامت فقلت له: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ قال له: سمعت ما قال أخوك أبو الدرداء بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال له عبادة: صدق أبو الدرداء، وسأخبرك بأول علم يرفع من هذه الأمة، أول ما يرفع من هذه الأمة. قال: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى تدخل مسجد الجماعة، تدخل المسجد الجامع، مسجد الجماع، فلا ترى فيهم خاشعا. سبحان الله، تدخل مسجد الجماعة، تدخل، تخيل مسجد كبير عندك في المدينة أو في القرية، مسجد كبير يسع الآلاف من المصلين، تدخل تصلي في الجمعة، وفي وسط الآلاف دي آلاف تصلي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ممكن لا ترى فيهم خاشعة. بيقول لك سيكون هذا الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم استطلع هذا الزمان، هذا الزمان استطلع هذا الحال منذ أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، استطلع أن هذا الزمان سيكون زمان يختلس فيه العلم، وأول ما يختلس منه الخشوع، حتى تدخل مسجد الجماعة في آلاف المصلين لا ترى فيهم خاشعة. تقول لي ازاي يا عم، ده احنا بندخل، ده بيصوروا لك المسجد النبوي والمسجد الحرام والمساجد الكبيرة الأزهر وكذا وكذا، والناس باكية وعيونهم تدمع وكذا. لا 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 لا، ليس هذا الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني الخشوع الحقيقي، وهو سكون القلب وتدبره معاني القرآن وانفعاله لها وعزمه على العمل بها. هذا هو الخشوع الحقيقي الذي هو ثمرة الإيمان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الإيمان، حقيقة الإيمان، تصديق وانقياد، تصديق التام بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والانقياد التام لكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب. التصديق التام هو الذي يورث الانتفاع بالقرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون، لابد من اليقين، يقين بلا شك. وربنا سبحانه وتعالى في سورة سبأ يقول وما كان له، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، الناس اللي اتبعوا الشيطان، فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يقول ما سلطنا عليهم الشيطان وما جعلنا له سلطانا على الناس إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. خد بالك، جعل في مقابل الإيمان الشك. نعلم من يؤمن بالآخرة، ما قالش في إيه في المقابل، نعلم من يؤمن ممن يكفر، وإنما قال من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك، ممن هو منها في شك. فالشك ينقض اليقين وينقض الإيمان. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا تصديقا وإيمانا بكتابه بلا شك، وأن ينفعنا بكتابه وآياته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء قريب، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا